الصحابة، لأنه ما تسأله عن آية إلا هو يعرف معناها وأين نزلت وفيمن نزلت. هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة استقوا التفسير من في محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تجد أي خلاف قط بين الصحابة رضي الله عنهم في الأسماء والصفات وفي تفسير المسائل العقدية التي جاءت في كتابه تعالى. وكما قال ابن تيمية بأنه قرأ أكثر من 100 كتاب تفسير، لم يجد أحد في هذه الكتب نقل الخلاف، يعني لم يجد أحد مصنف في هذه الكتب التي فسرت كتاب الرب جل وعلا كلام الرب جل وعلا من نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلا أوحد في يعني في العقيدة في أسماء الرب وصفاته العلى، وهو خلاف الأصل السني والمسلك السني والمنهج السني في بيان كلام الرب عز وجل وفي بيان معتقد المسلمين، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة في تفسير آيات الأسماء والصفات، لأنهم قد استقوا ذلك من في محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا في العقيدة. فالمسلم السني يجب عليه أن يحذر بعد معرفته لهذا الأصل، وهو أن المسلم لا يقرأ التفسير إلا التفسير الأثري لكلام الرب جل وعلا، وهذا أصل من أصول أهل السنة. لذلك ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. فالسبيل إلى من أراد النجاة ومن أراد الالتزام بالفرقة الناجية المنصورة أن لا يرتضي بأخذ التفسير من كل أحد إلا من أصحاب الأثر في تفسيرهم لكلام الرب جل وعلا. ومن هنا نعرف أن رفض السلف لكتاب الزمخشري على سبيل المثال وموقف علماء الحق في هذا الأصل من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب موقف سني على سبيل المثال، ولكن هناك كتب أيضا محذور منها في تفسير كلام الرب، كثيرا حذر منها ويعني هي مخالفة لهذا النهج، ولكن أحببت أن أضرب مثالين لتوضيح هذه الحقيقة. وهكذا كان موقف السلف من تفسير الرازي، وهو كتاب يعني فيه ضلالات وانحرافات ظاهرة، وكذلك كتاب الزمخشري المعتزلي، وكذلك كتاب سيد قطب، وقش على ذلك. هذه الكتب ومن شاكلها من الكتب التي فسرت كلام الرب عز وجل على غير الأثر يجب التحذير منها، ويجب بيان خطر هذه الكتب لأنها سبيل هلاك الأمة، ومما يدل أنها سبيل هلاك الأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هلاك أمتي الكتاب واللبن، قيل له وما الكتاب وما اللبن؟ قال الكتاب أناس يفسرون القرآن أو يؤولون القرآن على غير ما أنزل الله. هنا منطوق هذا الحديث صريح أن هلاك الأمة بأن يفسر كلام الرب عز وجل على غير مراد الرب، فهذا هو هلاك الأمة. لذلك كان هذا الأصل متقدم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أن الالتزام والاعتصام بالأثر في تفسير كلام الرب سبيل النجاة. وعندما ينظر الناظر لجماعة، على سبيل المثال لجماعة التبليغ أو لجماعة الإخوان، إيش عندكم جماعة المودودي، نعم جماعة المودودي عندكم، يجد أن الكتب المشهورة عندهم مثلا كتاب الزمخشري أو كتاب هذه كتب التفسير هي الرازي، لعل عندكم الرازي أنا أذكر هكذا، فالرازي هو المشهور عند هذه الجماعة مثلا. فهنا يظهر لك انحراف هذه الجماعات السياسية الإسلامية التي ترتضي الكتب المخالفة لأصول أهل السنة، التي ترتضي الكتب المخالفة لأصول أهل السنة. وقد يمتاز هذا الكتاب ببعض الفوائد، ولكن هذا ليس هو منهج أهل السنة في القبول والرفض لما هو مخالف للحق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صحابي كان يخطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرك مقام الربوبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة إذا شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، من خطأ واحد كان منطوق النبي طوال أنه قال بئس خطيب القوم أنت، فكيف بمن جعل الأسماء والصفات وجعل العقيدة على خلاف ما جاء يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني الآيات؟ نسأل الله عز وجل السلامة والهداية. ولكن هذه الجماعات السياسية المعاصرة وهي مناهج بدعية منحرفة استجدت على الأمة، استجدت في هذا العصر. ومن المطلوب من شباب الإسلام أن يسعون جاهدين في بيان خطر هذه الجماعات التي تقود الأمة لمعاني منحرفة عما جاء عن الله، وهذا هو هلاك الأمة كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الحماسات التي توجه شعوب الأمة وشباب الأمة إلى غير مراد الله عز وجل كما يصنعون في هذه الأيام من مقاطعة المنتجات الدنماركية أو من مقاطعة المنتجات يعني الفرنسية أو ما شابه ذلك، فهذا أسلوب شيطاني يراد منه أن تكون هذه الشعوب الإسلامية تحت سيطرة هذه الجماعات، وحتى لهم السلطة في توجيه الناس، وحتى يخلقوا قنوات للسيطرة ولتوجيه آراء المسلمين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سب في بيته من قبل اليهود عندما قالوا السام عليك، أما كان منه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وعليكم. وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت عندما سمعت ذلك، قالت يا أبناء القردة والخنازير، فقال ما هي عائشة؟ فقالت عائشة، غلبت عائشة لما سمعت من اليهود سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا ابناء القردة والخنازير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ لم تسمعي؟ قالت لم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال بلى، وقلت وعليكم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة إلى يهودي. فالقرآن مليء مليء في بيان خطر اليهود واعتقاد اليهود في سبهم للرب جل وعلا عندما قالوا في حق الله عز وجل ما قالوا، أن يد الله مغلولة. فهل هذا نتعبد رب وجل نحن بتلاوة هذه الآية بأنهم يعني مثبت كما أثبت الله عز وجل بكلامه بأنهم كانوا يسبون الرب، ومقام الرب عندنا هو الأعظم والأسمى. النبي عبد لله عز وجل مخلوق، والله الخالق لا إله إلا هو، ومع هذا أجاز لنا الشرع الزواج منهم، وأجاز لنا الشرع وأجاز لنا الشرع المعاوضة معهم وأكل ذبائحهم، أليس كذلك؟ ما يصدق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة إلى يهودي، والمحدث بذلك عائشة التي حضرت هذه المجالس التي سب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لا نعني بأن المسلم لا ينكر هذا السب، نعم نحن ننكر هذا السب، ولكن كيف ينكر ذلك؟ بالطرق الشرعية. فطرق الإنكار، لاحظ هنا انتبه معي أخي، طرق الإنكار تستسقى من الأثر، طرق الإنكار تستسقى وتؤخذ من الأثر، لا من أهواء الجماعات السياسية الإسلامية وانحرافاتها العقدية المنهجية، لا. وهنا المباينة، وهنا التمايز بين الصف، وهنا التمايز بين السلطي ومن عداه من الجماعات السياسية الإسلامية التراثي والإخواني والمودودي والقطبي والسوري والتبليغي وقش على ذلك. فهذه الجماعات المنحرفة لا بد من طرحها وبيان حقيقتها، لأن الأمة هلاكها البدعة، فالبدعة سبيل للكفر وسبيل لتغيير دين الله جل وعلا. فطرق الإنكار تؤخذ وتستقى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنرى إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلموا في دين الله كيف كان موقف النبي وكيف كان موقف الصحابة. فقد يأتي آتي ويقول يعني هذا فيه مصلحة للأمة وفيها، نقول المصلحة محصورة في الشرع، فالدين جاء لتحقيق المصالح والمفاسد، فما كان في الدين من الدين فهو المصلحة، وما كان خلاف الدين فهو من المفسدة وإن لم يراها الناس، وإن لم يراها الناس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم،
جزاك الله خيرا. شيخ عند أخونا سؤال.
شكرا.
السلام عليكم.
يا عبد وعليك السلام،
حياكم الله.
أهلا ومرحبا.
في الدرس الماضي، في الدرس الماضي أشرتم إلى أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضى أنه خرج من المسجد بسبب بدء بالنسبة خفية بالنسبة إلى الغير. فإذا ما موقفنا يعني الذي يعيش في الهند خاصة في كيرلا، وليس عندنا مسجد خاليا من البدع كبيرا أو صغيرا، فما موقفنا؟
بسم الله والحمد لله. على ضوء السؤال الذي يقول بأن هناك في مساجد الهند بدع، فكيف يكون الموقف بناء ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه؟ ما يخفى عليكم أن ابن عمر عالم من علماء الأمة يقتدى به. هنا تأتي المفارقة بين عامة الناس وبين المستطاع كذلك. يعني هناك أمرين، الأمر الأول أن ابن عمر قدوة، فحضور ابن عمر في مسجد فيه تثويب وفيه ما هو على خلاف الأثر والسنة قد يجعل من هذا الفعل من وجود ابن عمر إقرار له لمن سيرى ذلك. وابن عمر رمز من رموز الأمة، وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الميت، فإذا كان عليه دين يقول صلوا عليه ولا يصلي هو صلى الله عليه وسلم، هذا دليل مشروعية الصلاة عليه، ولكن لا يريد أن يكون هو بنفسه المصلي عليه حتى يبين موقف شرعي سني من أن هذا الأمر لا يعتبر. فصلاة الباقين صحيحة، بل قال لهم صلوا عليه. فحضور ابن عمر تسجيل للموافقة عند البعض، وخروج ابن عمر تسجيل لبدعية هذا الأمر، كما نحن الآن نتعبد الله عز وجل ببيان أن التثويب بدعة لموقف ابن عمر هذا. فأقول إذا كان الإنسان من عامة المسلمين ومن نعم لا أثر له بين الناس فيكون الأمر يعني سيئا، لأن لا طاقة له في التغيير، لأن لا طاقة له في التغيير. وإذا كان هناك مسجد آخر لا بدع يعني لا بدع فيه يذهب إليه. أما كما سأل السائل وقال أن كل المساجد هنا لا حول ولا قوة، وننتظر إن شاء الله المسجد الذي سيبنى، وإن شاء الله حنا بانتظار أخونا حنيف يأتي حتى يعني نعطيه إن شاء الله لبناء المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يكون هو المسجد السني،
اللهم أمين،
الذي يرفع اللواء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه رسالة أهل السنة الذين يجددون العهد بالسنة وبالأثر في كل مكان كانوا فيه.
الله المستعان.
إذن الإجابة بأن الإنسان إذا كان له مكان آخر ما فيه بدعة يجب عليه أن يذهب إلى هذا المكان الآخر أفضل، وإذا يعني لم يكن كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن بدعة دون بدعة، فالبدعة متفاوتة فيما بينها. أما إذا كان قبر لا أعوذ بالله ما يصلى فيه، أما إذا كانت هناك بدعة أخرى يعني فلا من باب الإخبار، بل الإنسان عليه أن ينكر للحضور ولكن بالحسنى وبالاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أن الاستطاعة درجات، فالإنسان يستطيع أن ينكر بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمراعاة المصالح والمفاسد في الإنكار أصل شرعي كذلك. لعلي فسرت ووضحت.
بارك الله فيكم.
الإجابة نعم.
بارك الله فيكم شيخ. عندي سؤال آخر إذا تشرفتم.
تفضل.
شيخ، ما موقفنا في هذه الأمور التي تجري في الساحة الآن، في موقف هذا الكرتون وموقف مع الدنمارك والفرنسا، وعندنا يعني بعض الجماعات عندهم اعتصامات والمظاهرات، فما موقفنا السنيين هنا؟
نعم، نحن ذكرنا في الكلام أن ليس من منهج أهل الأثر ممن يريد طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وهم النجاة وهم الجماعة أن يبتدع عن هذه الطرق البدعية التي تكلم عنها حتى العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني. فهم قالوا أن هذه الطرق، قالوا أن هذه الطرق في الإنكار طرق بدعية منحرفة، فلا يرتضي الإنسان هذه الطرق. والابن باز فتوى في مقاطعة الكوكاكولا وما شابه ذلك، فهو لم يرتضي هذه الطريقة في مخالفة الجماعات أو أصحاب هذه الروايات لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في البيان وفي الإنكار لدين الله عز وجل. فالواجب أن الإنسان ما ينخرط مجرد للحماسات وما شكل ذلك. الأصل أن نبقى على الطريق السني الأثبي. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم طريقة عائشة عندما قالت يا أبناء القردة والخنازير، هل أقر ذلك؟
لا
لا، لم يقر ذلك صلى الله عليه وسلم. البعض يقول الله يا عائشة، الله 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 الله، انظر إلى حماسة عائشة، انظر إلى أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عائشة ويقول قد قلنا وعليكم، أيهم أولى بالاتباع؟ أيهم أولى بالاتباع؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة. وهكذا حدثت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وقالت مات رسول الله ودفعه مرهون إلى يهودي إلى أبناء القردة والخنازير. إذن المسلك النبوي الأثري هو سبيل النجاة، وهنا تأتي المفارقة، وهنا تأتي المفارقة بين دعوة الحق ودعوة الحماسات ودعوة الأحزاب السياسية التي تريد أن تحرس الأمة حتى تخضع شعوب الأمة لقولبة الجماعات، لقالب الجماعات، حتى يقولون وهم على رأس المظاهرة انظر إلى أتباعنا، انظر إلى أفرادنا، انظر الى شبابنا فنحن متى ما امرنا خرجت الجموع معنا. وكان هذا الشاب الذي خرج في صف هذه المظاهرة او في صف هذا الاعتصام جاهل بما قاله القائد وما صرح به هذا القائد الذي يريد من خلال هذه الاعتصامات او هذه المظاهرات هذا البريق الكاذب للكثرة العددية فهؤلاء الأحزاب يسعون جاهدين لإظهار الكثرة العددية، والشاب مسكين لا يدري، يظن بأنه ينافح عن دين الله تعالى. الناس لا أصبحوا كالغنم يقادون إلى موتهم، والموت في مخالفة دين الله تعالى. أقول أختم الإجابة بهذه الكلمة، أن الأصل في الإنكار، الأصل في نصرة دين الله الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الطرق الإنكار تؤخذ من مشكات النبوة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم. فما موقفنا في إنكار هذا الأمر اللي فعله أوروبيين في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
ممكن ذلك، أن هذا باطل. وهل بعد الكفر ذنب؟
لا.
وهل بعد الشرك ذنب؟
لا.
لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الله أكبر. ولكن أصحاب الحماسات لا يريدون هذه المعاني. من يصف الرب عز وجل بالجمادات من المعتزلة ومن الأشاعرة وغيرهم، كيف يكون الموقف منهم؟ أصحاب العقائد المنكوسة الذي يقول بوحدة الوجود وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، من قائل هذه العبارات؟ أليسوا هم الصوفية؟
بلى.
ولكن جهال الأمة لا يدركون هذه الحقائق، فهم يريدون الحماسات الكاذبة، الحماسات التي أودت بهم إلى الهلاك، وأودت بهم إلى الضعف والهوان، أعاذنا الله وإياكم. فالنصر لا يكون إلا بدين الله، فالنصر لا يكون إلا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحماسات الطائشة فهي سبيل الهوان والخلاف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله، بدين الله، أصبحنا إخوان، وانتفى الهلاك والعداوة، وانتفى يعني الأخطار، ها، وهلاك الأمة، انتفى هلاك الأمة بسبب الاعتصام بدين الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بفضل الاعتصام بالقرآن والسنة، واعتصموا بحبل الله، حبل الله القرآن والسنة، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ هذا هو الصراط، حتى قال البعض الصراط هو أبو بكر وعمر. فالاعتصام بنهج أبي بكر وعمر هو الاعتصام بحبل الله وهو النجاة. أما هذه الغوغائية، هذه الغوغائية الكاذبة، ليس الدين يا أخوان، ليس الدين. أمحوك تمر على الجهال الجاهل في دين الله يظن أن ذلك دين. ماذا قالوا بحق سيد قطب؟ ماذا قالوا عن المولود عندكم الذي ينتقص يوسف ويشبهه بموسوليني؟ كيف كان الموقف منه؟ التعظيم والتمجيل. الذي ينتقص عثمان ومعاوية، ماذا كان الموقف منه؟ التمجيل والتعظيم والريادة والقيادة. انظر إلى الانتكاسة. هؤلاء كفار، وليس بعد الكفر ذنب، أليس كذلك ولا لا؟
بلى يا شيخ.
ولكن انظر إلى حال الأمة، حرق أعلام ويكبروا، يأتون بعلم ويحرقون ويكبروا، يجتمعوا على ويقول صور يا مصور. هذا هو النصر عندهم. انظروا إلى التفاهات العقلية، كيف اجتمعت هذه الرؤوس على مثل هذه المهزلة؟ يؤتى بخرقة، خرقة وتحرق ويكبروا ويعدون ذلك نصر. يأتون بخرقة فتحرق وتكبر الجماهير عليها. خرقة يكون لها عاكفين. الله أكبر. أمة يعني انقادت إلى غير الأثر، أمة انقادت إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، هذا هو الثمن وهذه هي النتيجة. مهزلة، مهزلة وغوغائية لا حصر لها. نعم، فلا بد الإنكار ولا بد من بيان ذلك، ولكن نقيد دائما بحسب الوسع والطاقة، ونقيد ذلك أيضا بأن أصول الإنكار يعتبر فيها المصالح والمفاسد والقدرة والقدرة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، سلم على الإخوة جميعا، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الواحد الأحد
إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خير. فإن أصبت فمني، فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان.
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أم بطمئن، أم بطمئن، بارك الله.